الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. ما قرأناها؟ أي نعم. طيب نرجع إليها. قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. يقول قال: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلا. يعني إذا بلغك كلام في أمور الدين من أهل زمنك فلا تعجل، فلا تستعجل وتقبله مباشرة، بل تأنى واصبر، فإن التأني والصبر مطلوب في مثل هذه المواطن وفي كل المواطن ما عدا في العبادات. التأني والتؤدة مطلوبة من العبد، يعني ألا يستعجل. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من تحلى بخلق الأناة، فقال عليه الصلاة والسلام للأشج شج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، قال: الحلم والأناة. الأناة يعني عدم العجلة. كذلك هنا مطلوب هذا الخلق، ألا تستعجل في أمر من أمور الدين بلغك عن أهل زمانك. قال: فلا تعجلن، أي تأنى ولا تستعجل إلى أن تتبين عندك الأمور. ماذا قال بعد التأني وعدم العجلة؟ قال: ولا تدخلن في شيء منه. إلى متى؟ حتى تسأل. تسأل من؟ تسأل أهل العلم بالآثار، فهم الذين يعلمون منهج السلف، ولا تسأل العقلانيين، لأن هؤلاء يفهمون الشريعة بآرائهم وأهوائهم، بل ترجع بالسؤال إلى أهل العلم أهل السنة. وتنظر تتأمل هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذه قاعدة يعطيها لك المؤلف، عندما يأتيك أمر في الدين ارجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر هل تكلموا في هذه المسألة أو أحد من العلماء الذين على طريقة الصحابة، عرفوا بذلك واشتهروا بين الناس باتباع سبيل المؤمنين، باتباع منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا بالتقوى وعرفوا بالورع وبالدفاع عن السنة ومحاربة أهل البدعة. هؤلاء هم العلماء الذين يرجع إليهم في المسائل الدينية الشرعية. فإذا كانت المسألة قديمة وعندك القدرة على الاطلاع على مذاهب الصحابة فارجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر هل تكلموا في هذه المسألة أم لم يتكلموا. إن تكلموا فقل بما قالوا، وإن لم يتكلموا فيسعك ما وسعهم. فإن كانت المسألة حادثة وليست بقديمة فانظر إلى علماء السنة في زمنك الذين اشتهروا بما قدمنا، وانظر ما يقولون واتبعهم على ذلك. هذا هو منهج السلف. قال فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. إذا وجدت أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن العلماء الذين اتبعوهم بإحسان فتمسك به ولا تجاوزه لشيء. لماذا؟ قال ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، لأنك إذا خالفت هديهم وطريقهم فماذا سيؤدي ذلك بك إلى السقوط في النار، لأنك سترتكب أنواعا من المخالفات الشرعية ومنها الوقوع في البدع والضلالات. فإذا خالفت هدي السلف رضي الله عنهم وقعت في البدع ولا بد، فعندئذ تهلك وتكون من أهل النار. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. يعني الذي يخرج عن طريق الحق والهداية ومنهج السلف الذي قدم المؤلف ذكره أحد رجلين. الأول قال أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق، يعني انحرف عن الصراط المستقيم، وهو لا يريد إلا الخير. لاحظ نيته ماذا؟ يريد الخير، لا يريد الشر، لا يريد المخالفة. قال فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، مع أنه ماذا؟ مع أنه مجتهد وأراد الحق باجتهاده، إلا أنه هالك. لماذا قال فيه هالك مع الاجتهاد؟ لأنه اجتهد فيما لا مجال للاجتهاد فيه. المسائل العلمية منها ما يجوز الاجتهاد فيه ومنها ما الواجب فيه الاتباع، الواجب فيه الاتباع، بس ما لا يجوز لك أن تخرج عن هدي السلف وتقول تعتذر لنفسك بماذا؟ بالاجتهاد. لا، ليس لك أن تجتهد. المسائل التي نص عليها في الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم فيها واضح، هذه لا يجوز لأحد أن يجتهد ولا أن يخالف فيها، وإن اجتهد وخالف فهو غير معذور في ذلك، لأنه مقصر بمخالفته للاتباع الذي أمره الله تبارك وتعالى به. هو مأمور بماذا؟ مأمور بالاتباع، فإذا لم يتبع فقد إيش؟ فقد خالف، وإن اجتهد فهو مخطئ في اجتهاده الذي اجتهده. السلام عليكم. فنحن كما قدمنا طريق الحق واحد، طريق الحق واحد ولا يجوز لأحد أن ينحرف عنه، ومن شروط قبول العمل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انحرف الشخص عن الطريق لا يقبل منه عمله، وهذا يبينه حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يريد هؤلاء؟ يريدون الحق، يريدون الاجتهاد في العبادة والطاعة، فاجتهدوا السلام ورحمة الله فاجتهدوا في ذلك وجاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلا، فقالوا أما النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. يريد أن يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاهم لله وأخشاهم له، وإني أصلي وأنام، أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من شرط العمل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الكثير منكم يعرف أثر ابن مسعود رضي الله عنه، عندما كان أقوام جالسين في المسجد، اجتمعوا في المسجد يريدون أن يتعبدوا لله، فيقول أحدهم سبحوا 100، فيسبحون 100، هللوا 100، يهللون 100. فرأى أبو سعيد الخدري هذا المنظر، فذهب إلى ابن مسعود وأخبره، فقال رأيت شيئا وما رأيت إلا خيرا، ماذا رأيت؟ فأخبره، فقال له هل أخبرتهم أن يعدوا حسناتهم؟ فإني ضامن على الله سبحانه وتعالى ألا يضيع لهم، أن يعدوا سيئاتهم، فإني ضامن على الله ألا يضيع لهم شيئا من حسناتهم. ثم جاءهم عبد الله بن مسعود وكلمهم، قال عبد الله بن مسعود فيهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. شوف لماذا استدل عليهم، استدل عليهم بالصحابة، يعني لماذا أتيتم بعمل جديد من غير أن تسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أهو مشروع أم غير مشروع؟ قال هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، يعني ما زال موته حديث، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. طبعا هم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل، ما في أهدى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في هدي أحسن منه. طيب إذن ما بقي؟ ماذا؟ مفتتحوا باب ضلالة. انظر إلى بدعة صغيرة، كانوا يجتمعون في المسجد ويقول الواحد منهم سبحوا 100 ويسبحون 100، هللوا 100 يهللون 100، بدعة صغيرة، لكن ماذا وصفها ابن مسعود؟ قال مفتتحوا باب ضلالة، باب بدعة ستفتتحونه وستدخل البدعة من خلاله. وانظر هنا هذا يصح أن نستدل به على ما تقدم، لأن البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر، هذه البدعة بدأت صغيرة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، يا أبا عبد الرحمن يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا في فعلنا هذا. قال ماذا؟ وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. إذن إرادتكم للخير لم تنفعكم، إرادتكم للخير لم تنفعكم، لماذا؟ لأن عملكم ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. لما رأى أن هؤلاء عندهم قابلية للبدع والإحداث، تفرس فيهم ابن مسعود رضي الله عنهم أن يكونوا من الخوارج بعد ذلك، وكانوا كما تفرس بهم. فقال عمرو بن سلمة الذي يروي الخبر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، أكثرهم قد رآهم أيضا مع الخوارج. انظروا كيف بدعتهم كانت صغيرة، لكن لما فتحوا المجال لأنفسهم بأن يجتهدوا في عبادة الله كما يشاءون، ولا يرجعوا إلى سلفهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ضلوا ووصلت بهم البدع إلى الخروج وقتل المسلمين. فإرادة الخير إذن لا تكفي، إرادة الخير لا تكفي، لا بد معها من الاتباع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، والذي يدل على ما قاله المؤلف من أن الشخص إذا زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير أنه هالك مع إرادته للخير. هذا ماذا؟ قلنا لماذا؟ لأنه مقصر في الاتباع، الذي يدل على أن هذا المنهج هو منهج السلف رضي الله عنه. فلا كما سيأتي إن شاء الله من آثار. فلا يأتي أحد بعد ذلك يقول لنا السلام ورحمة الله في من ابتدع بدعة في دين الله اجتهد فأخطأ. تعرفون أن هذا الكلام الآن فاسد باطل إذا كان اجتهاده مخلا للاتباع الذي أمر الله تبارك وتعالى به. عنده نصوص واضحة وصريحة خالفها وتركها ووقع في بدعة بسبب مخالفته يرحمك الله، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد فهو مبتدع، فهو مبتدع هالك كما قال المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لما يأتينا شخص يقول الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة، لماذا؟ قال لا تدركه الأبصار. نعم، يقول لنا أنا مجتهد، نقبل منه مثل هذا؟ ما نقبل منه. لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث واضحة وصريحة في دلالتها، ليس فيها أي خفاء، والأدلة قوية في المسألة، فما عنده مجال الآن. وكلام السلف في ذلك كثير منتشر. ما يأتيني ويقول لي والله أنا اجتهدت وأخطأت، ما له مجال أن يجتهد في هذه القضية. يأتي شخص ويقول الله في كل مكان، لماذا؟ وهو معكم أينما كنتم. أقول له هذا غير مقبول. ليش؟ لأن أدلة علو الله على خلقه قد تجاوزت آلاف الأدلة من كتاب وسنة وآثار عن السلف رضي الله عنه. ثم يأتي بعد ذلك يقول لي أنا مجتهد، لا يقبل مثل ماذا؟ الاجتهاد من شخص كهذا. انظروا مثلا من الصور التي سنذكرها لكم ثلاث صور عن السلف رضي الله عنه تبين لنا منهجهم في مثل ذلك. الصورة الأولى تصرف السلف مع الحسن بن صالح بن حي، وهذا وصف بالعبادة والورع والفقه. التصرف الثاني مع الإمام البخاري رحمه الله، وهو شهير معروف عبادته وتقواه وزهده، معروف إمامة هذا الإمام. التصرف الثالث مع كل من أجاب في المحنة من قبل الإمام أحمد ومن وافقه على ما فعله رضي الله عنه. ثلاث صور تبين لنا منهج السلف في مثل ذلك. أما الحسن بن صالح بن حي فقد جاء عن أكثر من واحد من السلف رضي الله عنهم ذم هذا الرجل، ومنهم سفيان الثوري رحمه الله. قال يحيى القطان كان سفيان الثوري سيء الرأي في الحسن بن حي. وعن عبيد بن يعيش عن خلاد بن يزيد قال جاءني سفيان فقال الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة ثم قام فذهب. قال ابن إدريس ما أنا وابن حي لا يرى جمعة ولا جهادا. أعرفون ماذا يعني أنه يترك الجمعة؟ يعني لا يرى الجمعة مع الإمام ولا يرى الجهاد مع الإمام، ويجيز الخروج على الحاكم، يجيز الخروج على الحاكم. حتى إنه لما اعتذر لسفيان الثوري وقال له يذكر زافر بن سليمان قال أردت الحج، فقال لي الحسن بن صالح إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقرئه مني السلام وقل أنا على الأمر الأول. سفيان الثوري هو إمام أهل الكوفة في زمنه، الأئمة الأربعة في عهد أتباع التابعين، سفيان الثوري بالكوفة، والإمام الأوزاعي بالشام، والليث بن سعد في مصر، وسفيان بن عيينة بمكة، وعبد الله بن المبارك كان بخراسان. وهذا إمام، لذلك يرسل إليه الحسن بن حي هذه الرسالة فيقول له فأقرئه مني السلام وقل أنا على الأمر الأول، يعني على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم. فلقيت سفيان في الطواف فقلت إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول أنا على الأمر الأول. انظروا إلى السلف كيف يتصرفون مع القوم. قال فما بال الجمعة بزعمه؟ ما إذا كان على الأمر الأول ليش بترك الجمعة أيضا ولا يصليها؟ هذا الدليل على أنه ليس على الأمر الأول، بل هو يرى السيف ويرى عدم صلاة الجمعة مع الإمام القائم في ذاك الوقت. وقال يوسف بن أسباط كان الحسن بن حي يرى السيف، يعني يرى الخروج. انظروا الصورة، الكلام السلف كثير في هذا الأمر، نذكر لكم صورة أخيرة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبا معمر يقول كنا عند وكيع، وكيع بن جراح، فكان إذا حدث عن الحسن بن صالح أمسكنا أيدينا. شوف طلبة الحديث، يحدثهم وكيع عن الحسن بن صالح يمسك أيديهم لا يريدون أن يحدثوا عنه. قال فلم نكتب، فقال ما لكم لا تكتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا، يعني أنه كان يرى السيف، فسكت وكيع. ما قال لهم وكيع هنا والله اجتهد فأخطأ، لكنه أمسك خلاص، ما عاد عنده ما يقوله لهم في مثل هذا الموطن. هذا الحسن بن صالح مع يعني زهده ومع تقواه الذي وصف به، حتى إنه كان يصعق في صلاته، ومع ذلك ما تركه السلف رضي الله عنهم وحذروا منه لما وقع فيه من ضلال. والصورة الثانية قلنا مع الإمام البخاري رحمه الله. طبعا نحن لست قضيتنا الآن هل قال الإمام البخاري ما أخذ عليه أم لم يقل، المهم عندنا في الموضوع موقف محمد بن يحيى الذهلي وأهل الحديث بنيسابور. عندما وقعت فتنة خلق القرآن خرجت طائفة تقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه اللفظة لفظة مجملة تحتمل حقا وباطنا، لكن لما كانت في زمن الفتنة في هذه القضية لا يحتمل منك أن تأتي بألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، إما أن تقول يمين أو يسار، ما في احتماليات، لأنك هكذا تشكك الناس بدينهم وتلبس الحق بالباطل. لذلك ما يقبلون من أحد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ودبدع الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه لا يقبل في ذاك الوقت. وكذلك الواقف الذين كانوا يقولون القرآن كلام الله ويقفون ويسكتون، ما قبل منهم هذا، مع أن السلف أساسا كانوا على هذا، لكن لما ظهرت البدعة بالقول بخلق القرآن وجب ردها بلفظ صريح حتى لا يندثر الحق في ظلمات الباطل، لا بد من التصريح. فلذلك ما كان يسع أحد أن يقول كلام الله ويسكت، لا بد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى يرد على الجهمية عندما أظهروا بدعتهم أن الكلام أن القرآن مخلوق. فهنا الإمام البخاري رحمه الله اتهم أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فقامت عليه الدنيا في وقته. ومن أعظم من اشتهر بالقيام عليه محمد بن يحيى الذهلي وأهل نيسابور، حتى طرد من نيسابور، وحتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى دعا الله سبحانه وتعالى وقبض بعدها. بسبب إيش؟ بسبب هذه الكلمة التي هو ينفيها عن نفسه ويقول هي كذب علي، لم أقولها أصلا، وأقوال أخرى يقولون بأنه قالها، لكن ليست قضيتنا الآن. الآن القضية الإمام البخاري هو أولى الناس بأن يقال فيه إيش؟ اجتهد فأخطأ، لكن مع ذلك لم يجعلوا هذا عذرا له، لأن هذه مخالفة في قضية واضحة والفتنة فيها تغلي وتفور، فلا يقبل من أحد أن يأتي بألفاظ مجملة، فلذلك تصرفوا معه بهذا التصرف. كذلك الإمام أحمد وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وتركوا كتابة الحديث عن أقوام أجابوا بالمحنة، أجابوا في زمن المحنة، أجابوا في مسألة القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، كانوا يمتحن الناس في زمن الإمام أحمد بهذا الأمر، فالذي يقال يقول القرآن مخلوق يتركونه، والذي يقول القرآن غير مخلوق يعذب كما عذب الإمام أحمد وغيره. ما كان الإمام أحمد يرى سعة لأحد أن يقول القرآن مخلوق، بل يجب عليك أن تصدع بالحق في ذاك الوقت. فترك الإمام أحمد الكتاب عن أئمة جبال من أئمة الحديث لأجل هذه القضية، ولم يقل اجتهدوا فأخطأوا. إذن القضايا الصريحة التي يجب عليك فيها الاتباع لا يجوز لك أن تجتهد فيها وتخطئ حتى يقال بأنه اجتهد فأخطأ، بل يجب عليك الاتباع فيها. منها هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا. لاحظوا كلامه دقيق رحمه الله. فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، ولا يؤخذ عنه العلم، ولا يستقضى، يعني لا يجعل قاضيا، ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. مذهب مالك قريب من هذا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني حتى لو كان مجتهدا، لكن إذا وقع في بدعة ودعا إلى هذه البدعة وصار داعية إليها، عندئذ يهجر ويحذر منه. ليش؟ كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لدفع ضرره عن الناس، لدفع ضرره عن الناس. وكي ما يتغير، تتغير الشريعة، تبقى الشريعة صافية نقية، لأن الهدف الأساسي هو إيش؟ هو حفظ شريعة الله تبارك وتعالى، حفظ شريعة الله تبارك وتعالى. وكان الواجب على مثل هذا أن يتبع لا أن يبتدع، فلما ابتدع كان مستحقا للعقوبة. وكما قال شيخ الإسلام: أقل ما يقال بأنه يستحق الهجر. قال رحمه الله: ورجل عاند الحق. هذا الرجل الثاني الذي خرج عن الطريق. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. شوف كيف يعني عاند الحق، هذا تبين له الحق وعرفه، ولكنه بقي على بدعته عنادا، وخالف منهج السلف عنادا مع معرفته للحق. قال: فهو ضال مضل. هو ضال عن الطريق، منحرف عنه، ومضل لغيره، يعني هو من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فهذا واحد من أولئك. شيطان مريد، يعني متمرد في هذه الأمة، يريد إضلالها وصرفها عن الحق. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه، يعني حق واجب على كل من عرف هذا الشخص أن يحذر الناس منه، ويبين للناس قصته، يعني ما الذي عنده، لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. هذا من المؤلف تقرير لمنهج السلف في التحذير من أهل البدع. التحذير من أهل البدع واجب من واجبات الشرع، وهو واجب على هذه الأمة. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهو واجب كفاية. فلذلك نحن نشكر العالم الذي يقوم على هذا الواجب ويقوم به، فهذا العالم يسقط عن هذه الأمة واجبا من الواجبات، يفرغ وقته ويعطي جهده لكي يبين للناس المبتدع من السني، المحق من المبطئ. هذا يشكر بدل أن يذم وأن يجرح وأن يطعن فيه ويطعن في نيته وقصده. ينبغي أن يشكر على هذا الفعل الذي به رفع الإثم عن كثير من الناس. التحذير من أهل البدع واجب شرعي، لأن التحذير من أهل البدع من النصيحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفمن النصيحة لكتاب الله ولدين الله ولأمة المسلمين أن تبين لهم داعية الحق من داعية الضلال. الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق، والذي يدعو إلى جهنم، لابد من التفريق بينهما. فيعني إذا كان الناس غالبهم لا يعرفون من دين الله شيء إلا ما تعلموا منه الشيء اليسير، فمثل هؤلاء ماذا يحتاجون إلى من يعلمهم داعية الحق من داعية الضلال وأن يبصرهم ويبين لهم. لذلك جاء علم الجرح والتعديل في أهل البدع وفي الرجال. علم الجرح والتعديل كان السلف يستعملونه في أهل البدع والضلال ويستعملونه أيضا في الرجال للحديث. في الرجال كي يعرف الموثوق الثقة الحافظ فيأخذ بحديثه، وفي البدعة والضلالة وفي السنة كي يعرف صاحب السنة فيؤخذ عنه الدين ويعرف صاحب البدعة ويترك. جاءت أدلة في الشرع تبين لنا شرعية أصل الجرح والتعديل. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن عندما يأتيك خبر سواء كان من أخبار الناس أو من غيرها تحتاج إلى أن تتبين في حال أن يكون ناقل الخبر إيش؟ فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالتبين عند الإتيان بالخبر من قبل الفاسق. طيب، إذن هنا نحن الآن نعلم من هذه الآية أنه إن جاءنا خبر فاسق بخبر يجب علينا أن نتبين. طيب، مفهوم هذه الآية إن جاءكم عدل فلا داعي للتبين، صح؟ إذن إن جاءكم عدل فاقبلوا، وإن جاءكم فاسق فتبينوا. إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف من هو العدل ومن هو الفاسق أم لا، بحاجة إلى هذا. وهذا لا يتم إلا بإحدى طريقتين: إما بالمخالطة أو عن طريق إيش؟ التزكية. إما أن تخالط، وإذا كنت أنت ما خالط يكون خالط غيرك، فغيرك هذا هو الذي يعطي الحكم فيقول لك ثقة أو غير ثقة. فإذا إما عن طريق التزكية أو عن طريق المخالطة يمكن أن تعرف هذا الشخص أهو فاسق أو عدل. فمن هنا أخذ العلماء جواز الجرح والتعديل من أجل الشهادة في أمور القضاء وغيرها، ومن أجل الرواية، ومن أجل أيضا بيان داعية الحق من داعية الضلال. يدلنا على جواز الجرح والتعديل من السنة حديث أبي سعيد الخدري: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة رجال، فقام رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أيأمنني من رب السماوات والأرض ولا تأمنوني أنتم؟ أو بهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذهب هذا الرجل ليصلي فاستأذن أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فقال: نهيت عن قتل المصلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من خير قولي البرية، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إلى آخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الشخص بعينه، وحذر ممن هم على طريقته. هذا الحديث يدلنا على جواز الجرح والتعديل في التحذير من أهل البدع أم لا؟ إذن لا يصح بعد ذلك أن نقول بأن الجرح والتعديل إنما هو في الرواية فقط، في رواية الحديث، لأن أصل الدليل الذي نستدل به على جواز الجرح والتعديل في الرواية هو أصلا وارد في إيش؟ في التحذير من أهل البدع. فكيف نبطل الأصل ونبقي الفرع؟ لا يصح مثل هذا. الحديث هذا وارد في التحذير من أهل البدع، إذن التحذير من أهل البدع هو الأصل والأساس الذي ثبت بالنص الشرعي، فإذن هو أولى في إثباته من إيش؟ من مسألة الرواية، مع أنه كله لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يجب التحذير من أهل البدع. ثم بعد ذلك سميته جرحا وتعديلا أم سميته تحذيرا من أهل البدع؟ سميه ما تشاء لأن النتيجة واحدة، إنما الخلاف فيش في المسميات. لكن على كل حال نحن نعلم من هذا الدليل ومن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أن الجرح والتعديل قائم على الرواية وعلى أيضا السنة والبدعة. ومن الأدلة التي تدل على جواز الجرح والتعديل أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج بيته فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشير، بئس أخو العشير، وهو داخل عند عائشة. ثم خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط له، ثم دخل فقالت له عائشة: يا رسول الله، جلس يعني انطلقت خرجت قلت فيه ما قلت ثم خرجت وانبسطت إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا أو فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فهذا رجل قد جرحه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه تحذيرا مما هو فيه. وكذلك حديث أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خطبني معاوية وأبو جهل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، يعني صعلوك أنه لا مال له، فقير يعني، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة ابن زيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كل واحد منهما ما يذم به عند هذه المرأة ولا يكون يعني صالحا للزواج منها. فلذلك يعتبر هذا دليلا عند أهل العلم على جواز الجرح والتعديل في ماذا؟ في النكاح. أيهما أولى، جواز الجرح والتعديل في النكاح أم في حفظ شريعة الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن حفظ شريعة الله أولى في ذلك من غيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة وحادثة الإفك، يعني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: سل الجارية عن عائشة تصدقها. فتكلمت الجارية بما تعلم من عدالة عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها حتى تقر بما تعرف عن عائشة سواء كان مدحا أو ذما. هذا أيضا من الأدلة التي تدل على جواز الجرح والتعديل. وقد نقل أهل العلم الإجماع على جواز جرح الشهود، نقلوا الإجماع على جواز جرح الشهود عند القضاء. ولا شك أن حفظ الشريعة أولى من هذا كله. وقد جاءت آثار عن السلف كثيرة جدا تدل على جواز الجرح والتعديل، من ذلك ما حصل مع الإمام أحمد. قال: كان جالسا مع أبي تراب النخشبي فجعل يقول علي بن أبي، جعل يقول أحمد بن حنبل فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء، يا شيخ لا تغتب العلماء. فقال له الإمام أحمد: ويحك، هذه نصيحة وليست بغيبة. وجاء عنه أيضا أنه استؤذن في أن أصحاب الحديث يأتيهم أقوام يجلسون إليهم ويكونون أو يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال الإمام أحمد: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال تحذر منه. وأيضا جاء عن عبد الله بن المبارك أنه ذكر رجلا فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ فقال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف، كيف يعرف الحق من الباطل، كيف يعرف الحق من الباطل. ولا أثار في ذلك عن السلف كثيرة والكتب مليئة بها. فهذا يدل على جواز الجرح والتعديل، والكلام في أهل البدع، ولا يمكن للناس أن يعرفوا الدعاة على أبواب جهنم ويعرفوا الفرق بينهم وبين الدعاة إلى السنة وإلى شرع الله إلا من خلال الجرح والتعديل ونصيحة أهل العلم العارفين بهم لعباد الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. لا يتم التمام الواجب إسلام عبد حتى يكون متبعا لشريعة الله وطريقة الصحابة، لا مبتدعا في دين الله، مصدقا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلما منقادا لا يجادل ولا يعاند. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. من زعم، يعني من ادعى أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من زعم أن الدين ناقص ولم يكتمل، والله سبحانه وتعالى قد ذكر تمام دينه وكماله قبل موت نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّنوا ذلك وأظهروه، وما بقي شيء من شريعة الله ليس ظاهرا وواضحا وأمره بين. فمن ادعى أن شريعة الله ناقصة وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا الرسالة التي حملهم إياها ربنا تبارك وتعالى، فقد طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في دين الله تبارك وتعالى بدعواه أن شريعة الله ناقصة، فهو مكذب لخبر الله تبارك وتعالى الذي أخبر به أن شريعته تامة. وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، كفى بهذا فرقة بين المسلمين. فالذي يفرق صف المسلمين هو الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه، ويأتي بشريعة جديدة ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يفرق كلمة المسلمين. الناس اليوم يريدون أن يفسد المبتدع في دين الله كما يشاءون، ولا يريدون من أحد أن يقول فلان مبتدع يفسد في دين الله، يقولون هذا مفرق للصف. ليست الغاية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها هو جمع الكلمة على الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ولكن على الحق فقط لا على الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بعث إلى قريش، كانت قريش كلمتهم واحدة غير متفرقين، ولكن على إيش؟ على الباطل، على الكفر. فمحمد صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الناس، فرق ما بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، فالتفريق بين الحق والباطل ممدوح وليس مذموما، لأن الاجتماع الذي طلب منا والذي أمرنا به هو الاجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا عن حبل الله الذي هو الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. أما الافتراق عن الباطل وبيان الحق من الباطل وفصل هذا عن هذا فهذا واجب شرعي يجب على الجميع أن يبينوا ذلك وأن يجتهدوا فيه. وجهاد أهل البدع والضلال من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهد الكفار والمنافقين، المنافقون كيف يجاهدون؟ المنافقون لا يجاهدون بالسيف، لأن المنافق يظهر الإسلام، ليس لك أن معه شيء بعد أن يظهر، لأن ليس لك أن تعامل الناس إلا بما أظهروا لك. فالمنافق يظهر لك الإسلام، تجاهده بماذا؟ تجاهده بالعلم، تجاهده بالعلم بإظهار الحق وإبطال الباطل، هكذا يكون الجهاد. فهذا الذي يدعي أن الذي يبين الحق من الباطل والذي يفصل بين ذلك والذي يعري أهل البدع والضلال أنه يفرق الأمة، هذا هو مفسد في دين الله، يريد أن يدافع عن أهل البدع ويريد من أهل البدع أن يفسدوا في دين الله من غير أن يقول لهم أحد ماذا تفعلون. قال وكفى بهذا فرقة، أي هذا الزعم الذي زعمه، وطعنا عليهم، أي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، لأنه عندما يدعي أن الدين ناقص يحتاج أن إيش؟ أن يتمم من عنده وأن يأتي بأنواع من البدع والضلالات. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
صلاة
الوتر
على صلاة القيام؟
الأصل أن لا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالأصل عندك أن يكون الوتر آخر الصلاة وليس أولها. أي نعم، لكن من صلى من الوتر وأراد أن يقوم بعد ذلك فيجوز له أن يقوم، لكن أن يتعمد ذلك لا، لا يجوز. نعم
الإمام المسجد يعني إذا كان يكذب ويقوم بتضليل يعني،
نعم،
وعندما يواجه يقول
أنا
لا
أفعل
ذلك،
نعم،
هل يحذر منه أو يستمر في النصيحة يعني؟
ينصح إذا كان ما في من وراء كذبه مفسدة ترجع على المسلمين، فينصح ويداهم على النصيحة، وإذا ثبت عنه هذا بشكل يعني واضح من غير مجرد يعني ادعاءات فمثل هذا يغير، لا يصلح أن يكون إماما في مسجد. نعم
شيخنا، ما هي علامات ليلة القدر؟
علامات ليلة القدر لا يوجد لها، لا يصح فيها إلا علامة واحدة، وهي أن الفجر، أن الشمس تظهر في فجر ذاك اليوم كالطست لا شعاع لها، هذه العلامة الوحيدة التي صحت في ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الله يبارك فيكم. حياكم محمد، الله يسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. ما قرأناها؟ أي نعم. طيب نرجع إليها. قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. يقول قال: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلا، يعني إذا بلغك كلام في أمور الدين من أهل زمنك فلا تعجل، فلا تستعجل وتقبله مباشرة، بل تأنى واصبر، فإن التأني والصبر مطلوب في مثل هذه المواطن، وفي كل المواطن ما عدا في العبادات. التأني والتؤدة مطلوبة من العبد، يعني ألا يستعجل. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من تحلى بخلق الأناة، فقال عليه الصلاة والسلام للأشج شج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، قال الحلم والأناة. الأناة يعني عدم العجلة. كذلك هنا مطلوب هذا الخلق، ألا تستعجل في أمر من أمور الدين بلغك عن أهل زمانك. قال: فلا تعجلن، أي تأنى ولا تستعجل إلى أن تتبين عندك الأمور. ماذا قال بعد التأني وعدم العجلة؟ قال: ولا تدخلن في شيء منه. إلى متى؟ حتى تسأل. تسأل من؟ تسأل أهل العلم بالآثار، فهم الذين يعلمون منهج السلف. ولا تسأل العقلانيين، لأن هؤلاء يفهمون الشريعة بآرائهم وأهوائهم، بل ترجع بالسؤال إلى أهل العلم أهل السنة. وتنظر تتأمل هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذه قاعدة يعطيها لك المؤلف، عندما يأتيك أمر في الدين ارجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر هل تكلموا في هذه المسألة أو أحد من العلماء الذين على طريقة الصحابة عرفوا بذلك واشتهروا بين الناس باتباع سبيل المؤمنين، باتباع منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا بالتقوى وعرفوا بالورع وبالدفاع عن السنة ومحاربة أهل البدعة. هؤلاء هم العلماء الذين يرجع إليهم في المسائل الدينية الشرعية. فإذا كانت المسألة قديمة وعندك القدرة على الاطلاع على مذاهب الصحابة فارجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر هل تكلموا في هذه المسألة أم لم يتكلموا. إن تكلموا فقل بما قالوا، وإن لم يتكلموا فيسعك ما وسعهم. فإن كانت المسألة حادثة وليست بقديمة فانظر إلى علماء السنة في زمنك الذين اشتهروا بما قدمنا، وانظر ما يقولون واتبعهم على ذلك. هذا هو منهج السلف. قال: فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. إذا وجدت أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن العلماء الذين اتبعوهم بإحسان فتمسك به ولا تجاوزه لشيء. لماذا؟ قال: ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، لأنك إذا خالفت هديهم وطريقهم فماذا سيؤدي ذلك بك إلى السقوط في النار، لأنك سترتكب أنواعا من المخالفات الشرعية ومنها الوقوع في البدع والضلالات. فإذا خالفت هدي السلف رضي الله عنهم وقعت في البدع ولا بد، فعندئذ تهلك وتكون من أهل النار. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. يعني الذي يخرج عن طريق الحق والهداية ومنهج السلف الذي قدم المؤلف ذكره أحد رجلين. الأول قال: أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق، يعني انحرف عن الصراط المستقيم، وهو لا يريد إلا الخير. لاحظ نيته ماذا؟ يريد الخير، لا يريد الشر، لا يريد المخالفة. قال: فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، مع أنه ماذا؟ مع أنه مجتهد وأراد الحق باجتهاده، إلا أنه هالك. لماذا قال فيه هالك مع الاجتهاد؟ لأنه اجتهد فيما لا مجال للاجتهاد فيه. المسائل العلمية منها ما يجوز الاجتهاد فيه ومنها ما الواجب فيه الاتباع. الواجب فيه الاتباع، بس ما لا يجوز لك أن تخرج عن هدي السلف وتقول تعتذر لنفسك بماذا؟ بالاجتهاد. لا، ليس لك أن تجتهد. المسائل التي نص عليها في الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم فيها واضح، هذه لا يجوز لأحد أن يجتهد ولا أن يخالف فيها. وإن اجتهد وخالف فهو غير معذور في ذلك، لأنه مقصر بمخالفته للاتباع الذي أمره الله تبارك وتعالى به. هو مأمور بماذا؟ مأمور بالاتباع. فإذا لم يتبع فقد إيش؟ فقد خالف. وإن اجتهد فهو مخطئ في اجتهاده الذي اجتهده. السلام عليكم. فنحن كما قدمنا طريق الحق واحد، طريق الحق واحد، ولا يجوز لأحد أن ينحرف عنه. ومن شروط قبول العمل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انحرف الشخص عن الطريق لا يقبل منه عمله، وهذا يبينه حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يريد هؤلاء؟ يريدون الحق، يريدون الاجتهاد في العبادة والطاعة، فاجتهدوا. السلام ورحمة الله. فاجتهدوا في ذلك وجاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلا، فقالوا أما النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. يريد أن يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاهم لله وأخشاهم له، وإني أصلي وأنام، أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من شرط العمل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الكثير منكم يعرف أثر ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان أقوام جالسين في المسجد، اجتمعوا في المسجد يريدون أن يتعبدوا لله، فيقول أحدهم سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 يهللون 100. فرأى أبو سعيد الخدري هذا المنظر فذهب إلى ابن مسعود وأخبره، فقال رأيت شيئا وما رأيت إلا خيرا، ماذا رأيت؟ فأخبره، فقال له هل أخبرتهم أن يعدوا حسناتهم؟ فإني ضامن على الله سبحانه وتعالى أن لا يضيع لهم، أن يعدوا سيئاتهم، فإني ضامن على الله أن لا يضيع لهم شيئا من حسناتهم. ثم جاءهم عبد الله بن مسعود وكلمهم، قال عبد الله بن مسعود فيهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. شوف لماذا استدل عليهم، استدل عليهم بالصحابة، يعني لماذا أتيتم بعمل جديد من غير أن تسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أهو مشروع أم غير مشروع؟ قال هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني ما زال موته حديث، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. طبعا هم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل، ما في أهدى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في هدي أحسن منه. طيب إذا ما بقي ماذا؟ مفتتحوا باب ضلالة. انظر إلى بدعة صغيرة كانوا يجتمعون في المسجد ويقول الواحد منهم سبحوا 100 ويسبحون 100، هللوا 100 يهللون 100. بدعة صغيرة، لكن ماذا وصفها ابن مسعود؟ قال مفتتحوا باب ضلالة، باب بدعة ستفتتحونه وستدخل البدعة من خلاله. وانظر هنا، هذا يصح أن نستدل به على ما تقدم، لأن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر. هذه البدعة بدأت صغيرة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. يا أبا عبد الرحمن يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا في فعلنا هذا. قال ماذا؟ وكم من مريد للخير لن يصيبه. وكم من مريد للخير لن يصيبه. إذن إرادتكم للخير لم تنفعكم، إرادتكم للخير لم تنفعكم. لماذا؟ لأن عملكم ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنه. لما رأى أن هؤلاء عندهم قابلية للبدع والإحداث، تفرس فيهم ابن مسعود رضي الله عنهم أن يكونوا من الخوارج بعد ذلك، وكانوا كما تفرس بهم. فقال عمرو بن سلمة الذي يروي الخبر: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أكثرهم قد رآهم أيضا مع الخوارج. انظروا كيف بدعتهم كانت صغيرة، لكن لما فتحوا المجال لأنفسهم بأن يجتهدوا في عبادة الله كما يشاءون، ولا يرجعوا إلى سلفهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ضلوا ووصلت بهم البدع إلى الخروج وقتل المسلمين. فإرادة الخير إذن لا تكفي، إرادة الخير لا تكفي، لا بد معها ميش من الاتباع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. والذي يدل على ما قاله المؤلف من أن الشخص إذا زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير أنه هالك مع إرادته للخير، هذا ماذا؟ قلنا لماذا؟ لأنه مقصر في الاتباع، الذي يدل على أن هذا المنهج هو منهج السلف رضي الله عنه. فلا كما سيأتي إن شاء الله من آثار، فلا يأتي أحد بعد ذلك يقول لنا السلام ورحمة الله في من ابتدع بدعة في دين الله اجتهد فأخطأ. تعرفون أن هذا الكلام الآن فاسد باطل، إذا كان اجتهاده مخلا للاتباع الذي أمر الله تبارك وتعالى به، عنده نصوص واضحة وصريحة خالفها وتركها ووقع في بدعة بسبب مخالفته، يرحمك الله، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد فهو مبتدع، فهو مبتدع هالك كما قال المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لما يأتينا شخص يقول الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة. لماذا؟ قال لا تدركه الأبصار. نعم، يقول لنا أنا مجتهد، نقبل منه مثل هذا؟ ما نقبل منه. لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث واضحة وصريحة في دلالتها، ليس فيها أي خفاء، والأدلة قوية في المسألة، فما عنده مجال الآن. وكلام السلف في ذلك كثير منتشر. أي ما يأتيني ويقول لي والله أنا اجتهدت وأخطأت، ما له مجال أن يجتهد في هذه القضية. يأتي شخص ويقول الله في كل مكان، لماذا؟ وهو معكم أينما كنتم. أقول له هذا غير مقبول. ليش؟ لأن أدلة علو الله على خلقه قد تجاوزت آلاف الأدلة من كتاب وسنة وآثار عن السلف رضي الله عنه، ثم يأتي بعد ذلك يقول لي أنا مجتهد، لا يقبل مثل ماذا؟ الاجتهاد من شخص كهذا. انظروا مثلا من الصور التي سنذكرها لكم ثلاث صور عن السلف رضي الله عنه تبين لنا منهجهم في مثل ذلك. الصورة الأولى تصرف السلف مع الحسن بن صالح بن حي، وهذا وصف بالعبادة والورع والفقه. التصرف الثاني مع الإمام البخاري رحمه الله، وهو شهير معروف عبادته وتقواه وزهده، معروف إمامة هذا الإمام. التصرف الثالث مع كل من أجاب في المحنة من قبل الإمام أحمد ومن وافقه على ما فعله رضي الله عنه. ثلاث صور تبين لنا منهج السلف في مثل ذلك. أما الحسن بن صالح ابن حي فقد جاء عن أكثر من واحد من السلف رضي الله عنهم ذم هذا الرجل، ومنهم سفيان الثوري رحمه الله. قال يحيى القطان: كان سفيان الثوري سيء الرأي في الحسن ابن حي. وعن عبيد بن يعيش عن خلاد بن يزيد قال: جاءني سفيان فقال الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة ثم قام فذهب. قال ابن إدريس: ما أنا وابن حي لا يرى جمعة ولا جهادا. تعرفون ماذا يعني أنه يترك الجمعة؟ يعني لا يرى الجمعة مع الإمام ولا يرى الجهاد مع الإمام، ويجيز الخروج على الحاكم، يجيز الخروج على الحاكم. حتى إنه لما اعتذر لسفيان الثوري وقال له، يذكر زافر بن سليمان قال: أردت الحج، فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقرئه مني السلام وقل أنا على الأمر الأول. سفيان الثوري هو إمام أهل الكوفة في زمنه، الأئمة الأربعة في عهد أتباع التابعين، سفيان الثوري بالكوفة، والإمام الأوزاعي بالشام، والليث بن سعد في مصر، وسفيان بن عيينة بمكة، وعبد الله بن المبارك كان بخراسان، وهذا إمام. لذلك يرسل إليه الحسن بن حي هذه الرسالة فيقول له: فأقرئه مني السلام وقل أنا على الأمر الأول، يعني على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم. فلقيت سفيان في الطواف فقلت: إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول أنا على الأمر الأول. انظروا إلى السلف كيف يتصرفون مع القوم. قال: فما بال الجمعة بزعمه؟ ما إذا كان على الأمر الأول ليش بترك الجمعة إذن ولا يصليها؟ هذا الدليل على أنه ليس على الأمر الأول، بل هو يرى السيف ويرى عدم صلاة الجمعة مع الإمام القائم في ذاك الوقت. وقال يوسف بن أسباط: كان الحسن بن حي يرى السيف، يعني يرى الخروج. انظروا الصورة، الكلام السلف كثير في هذا الأمر. نذكر لكم صورة أخيرة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبا معمر يقول: كنا عند وكيع، وكيع بن الجراح، فكان إذا حدث عن الحسن بن صالح أمسكنا أيدينا. شوف طلبة الحديث، يحدثهم وكيع عن الحسن بن صالح يمسكوا أيديهم لا يريدون أن يحدثوا عنه. قال: فلم نكتب. فقال: ما لكم لا تكتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا، يعني أنه كان يرى السيف، فسكت وكيع. ما قال لهم وكيع هنا: والله اجتهد فأخطأ، لكنه أمسك خلاص، ما عاد عنده ما يقوله لهم في مثل هذا الموطن. هذا الحسن بن صالح مع يعني زهده ومع تقواه الذي وصف به، حتى إنه كان يصعق في صلاته، ومع ذلك ما تركه السلف رضي الله عنهم وحذروا منه لما وقع فيه من ضلال. والصورة الثانية قلنا مع الإمام البخاري رحمه الله. طبعا نحن لست قضيتنا الآن هل قال الإمام البخاري ما أخذ عليه أم لم يقل، المهم عندنا في الموضوع موقف محمد بن يحيى الذهلي وأهل الحديث بنيسابور. عندما وقعت فتنة خلق القرآن خرجت طائفة تقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه اللفظة لفظة مجملة تحتمل حقا وباطنا. لكن لما كانت في زمن الفتنة في هذه القضية لا يحتمل منك أن تأتي بألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، إما أن تقول يمين أو يسار، ما في احتماليات، لأنك هكذا تشكك الناس بدينهم وتلبس الحق بالباطل. لذلك ما يقبلون من أحد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وده بدع الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه لا يقبل في ذاك الوقت. وكذلك الواقف الذين كانوا يقولون القرآن كلام الله ويقفون ويسكتون، ما قبل منهم هذا، مع أن السلف أساسا كانوا على هذا، لكن لما ظهرت البدعة بالقول بخلق القرآن وجب ردها بلفظ صريح حتى لا يندثر الحق في ظلمات الباطل، لا بد من التصريح. فلذلك ما كان يسع أحد أن يقول كلام الله ويسكت، لا بد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى يرد على الجهمية عندما أظهروا بدعتهم أن الكلام أن القرآن مخلوق. فهنا الإمام البخاري رحمه الله اتهم أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فقامت عليه الدنيا في وقته. ومن أعظم من اشتهر بالقيام عليه محمد بن يحيى الذهلي وأهل نيسابور، حتى طرد من نيسابور، وحتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى دعا الله سبحانه وتعالى وقبض بعدها. بسبب إيش؟ بسبب هذه الكلمة التي هو ينفيها عن نفسه ويقول هي كذب علي، لم أقولها أصلا، وأقوال أخرى يقولون بأنه قالها، لكن ليست قضيتنا الآن. الآن القضية الإمام البخاري هو أولى الناس بأن يقال فيه إيش؟ اجتهد فأخطأ، لكن مع ذلك لم يجعلوا هذا عذرا له، لأن هذه مخالفة في قضية واضحة والفتنة فيها تغلي وتفور، فلا يقبل من أحد أن يأتي بألفاظ مجملة، فلذلك تصرفوا معه بهذا التصرف. كذلك الإمام أحمد وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وتركوا كتابة الحديث عن أقوام أجابوا بالمحنة، أجابوا في زمن المحنة، أجابوا في مسألة القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. كانوا يمتحن الناس في زمن الإمام أحمد بهذا الأمر، فالذي يقال يقول القرآن مخلوق يتركونه، والذي يقول القرآن غير مخلوق يعذب، كما عذب الإمام أحمد وغيره. ما كان الإمام أحمد يرى سعة لأحد أن يقول القرآن مخلوق، بل يجب عليك أن تصدع بالحق في ذاك الوقت. فترك الإمام أحمد الكتاب عن أئمة جبال من أئمة الحديث لأجل هذه القضية، ولم يقل اجتهدوا فأخطأوا. إذن القضايا الصريحة التي يجب عليك فيها الاتباع لا يجوز لك أن تجتهد فيها وتخطئ حتى يقال بأنه اجتهد فأخطأ، بل يجب عليك الاتباع فيها. منها هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا. لاحظوا كلامه دقيق رحمه الله. فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، ولا يؤخذ عنه العلم، ولا يستقضى، يعني لا يجعل قاضيا، ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. مذهب مالك قريب من هذا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني حتى لو كان مجتهدا، لكن إذا وقع في بدعة ودعا إلى هذه البدعة وصار داعية إليها، عندئذ يهجر ويحذر منه. ليش؟ كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لدفع ضرره عن الناس، لدفع ضرره عن الناس. وكي ما يتغير، تتغير الشريعة، تبقى الشريعة صافية نقية، لأن الهدف الأساسي هو إيش؟ هو حفظ شريعة الله تبارك وتعالى، حفظ شريعة الله تبارك وتعالى. وكان الواجب على مثل هذا أن يتبع لا أن يبتدع، فلما ابتدع كان مستحقا للعقوبة. وكما قال شيخ الإسلام: أقل ما يقال بأنه يستحق الهجر. قال رحمه الله: ورجل عاند الحق. هذا الرجل الثاني الذي خرج عن الطريق. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. شوف كيف يعني عاند الحق، هذا تبين له الحق وعرفه، ولكنه بقي على بدعته عنادا، وخالف منهج السلف عنادا مع معرفته للحق. قال: فهو ضال مضل. هو ضال عن الطريق منحرف عنه ومضل لغيره، يعني هو من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فهذا واحد من أولئك. شيطان مريد يعني متمرد في هذه الأمة يريد إضلالها وصرفها عن الحق. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه، يعني حق واجب على كل من عرف هذا الشخص أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، يعني ما الذي عنده، لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. هذا من المؤلف تقرير لمنهج السلف في التحذير من أهل البدع. التحذير من أهل البدع واجب من واجبات الشرع، وهو واجب على هذه الأمة. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهو واجب كفاية. فلذلك نحن نشكر العالم الذي يقوم على هذا الواجب ويقوم به، فهذا العالم يسقط عن هذه الأمة واجبا من الواجبات، يتفرغ يفرغ وقته ويعطي جهده لكي يبين للناس المبتدع من السني، المحق من المبطل. هذا يشكر بدل أن يذم وأن يجرح وأن يطعن فيه ويطعن في نيته وقصده. ينبغي أن يشكر على هذا الفعل الذي به رفع الإثم عن كثير من الناس. التحذير من أهل البدع واجب شرعي، لأن التحذير من أهل البدع من النصيحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفمن النصيحة لكتاب الله ولدين الله ولأمة المسلمين أن تبين لهم داعية الحق من داعية الضلال. الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق، والذي يدعو إلى جهنم، لابد من التفريق بينهما. فيعني إذا كان الناس غالبهم لا يعرفون من دين الله شيء إلا ما تعلموا منه الشيء اليسير، فمثل هؤلاء ماذا يحتاجون؟ إلى من يعلمهم داعية الحق من داعية الضلال، وأن يبصرهم ويبين لهم. لذلك جاء علم الجرح والتعديل في أهل البدع وفي الرجال. علم الجرح والتعديل كان السلف يستعملونه في أهل البدع والضلال، ويستعملونه أيضا في الرجال للحديث. في الرجال كي يعرفوا الموثوق الثقة الحافظ فيأخذوا بحديثه، وفي البدعة والضلالة وفي السنة كي يعرف صاحب السنة فيؤخذ عنه الدين، ويعرف صاحب البدعة ويترك. جاءت أدلة في الشرع تبين لنا شرعية أصل الجرح والتعديل. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن عندما يأتيك خبر سواء كان من أخبار الناس أو من غيرها، تحتاج إلى أن تتبين في حال أن يكون ناقل الخبر إيش؟ فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالتبين عند الإتيان بالخبر من قبل الفاسق. طيب، إذن هنا نحن الآن نعلم من هذه الآية أنه إن جاءنا خبر فاسق بخبر يجب علينا أن نتبين. طيب، مفهوم هذه الآية: إن جاءكم عدل فلا داعي للتبين، صح؟ إذن إن جاءكم عدل فاقبلوا، وإن جاءكم فاسق فتبينوا. إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف من هو العدل ومن هو الفاسق أم لا، بحاجة إلى هذا. وهذا لا يتم إلا بإحدى طريقتين: إما بالمخالطة أو عن طريق إيش؟ التزكية. إما أن تخالط، وإذا كنت أنت ما خالط يكون خالط غيرك، فغيرك هذا هو الذي يعطي الحكم، فيقول لك ثقة أو غير ثقة. فإذا إما عن طريق التزكية أو عن طريق المخالطة يمكن أن تعرف هذا الشخص أهو فاسق أو عدل. فمن هنا أخذ العلماء جواز الجرح والتعديل من أجل الشهادة في أمور القضاء وغيرها، ومن أجل الرواية، ومن أجل أيضا بيان داعية الحق من داعية الضلال. يدلنا على جواز الجرح والتعديل من السنة حديث أبي سعيد الخدري. بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة رجال، فقام رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل، أيأمنني من رب السماوات والأرض ولا تأمنوني أنتم، أو بهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذهب هذا الرجل ليصلي فاستأذن أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فقال نهيت عن قتل المصلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من خير قولي البرية، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إلى آخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الشخص بعينه، وحذر ممن هم على طريقته. هذا الحديث يدلنا على جواز الجرح والتعديل في التحذير من أهل البدع أم لا؟ إذن لا يصح بعد ذلك أن نقول بأن الجرح والتعديل إنما هو في الرواية فقط، في رواية الحديث، لأن أصل الدليل الذي نستدل به على جواز الجرح والتعديل في الرواية هو أصلا وارد في إيش؟ في التحذير من أهل البدع. فكيف نبطل الأصل ونبقي الفرع؟ لا يصح مثل هذا. الحديث هذا وارد في التحذير من أهل البدع، إذن التحذير من أهل البدع هو الأصل والأساس الذي ثبت بالنص الشرعي، فإذن هو أولى في إثباته من إيش؟ من مسألة الرواية، مع أنه كله لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يجب التحذير من أهل البدع. ثم بعد ذلك سميته جرحا وتعديلا أم سميته تحذيرا من أهل البدع، سميه ما تشاء لأن النتيجة واحدة، إنما الخلاف في إيش؟ في المسميات. لكن على كل حال نحن نعلم من هذا الدليل ومن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أن الجرح والتعديل قائم على الرواية وعلى أيضا السنة والبدعة. ومن الأدلة التي تدل على جواز الجرح والتعديل أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج بيته، فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشير، بئس أخو العشير، وهو داخل عند عائشة. ثم خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط له، ثم دخل فقالت له عائشة يا رسول الله جلس، يعني انطلقت خرجت قلت فيه ما قلت ثم خرجت وانبسطت إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا أو فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فهذا رجل قد جرحه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه تحذيرا مما هو فيه. وكذلك حديث أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني معاوية وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، يعني صعلوك أنه لا مال له فقير يعني، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكح أسامة ابن زيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كل واحد منهما ما يذم به عند هذه المرأة ولا يكون يعني صالحا للزواج منها، فلذلك يعتبر هذا دليلا عند أهل العلم على جواز الجرح والتعديل في ماذا؟ في النكاح. أيهما أولى، جواز الجرح والتعديل في النكاح أم في حفظ شريعة الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن حفظ شريعة الله أولى في ذلك من غيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة وحادثة الإفك، يعني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: سل الجارية عن عائشة تصدقها. فتكلمت الجارية بما تعلم من عدالة عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها حتى تقر بما تعرف عن عائشة، سواء كان مدحا أو ذما. هذا أيضا من الأدلة التي تدل على جواز الجرح والتعديل. وقد نقل أهل العلم الإجماع على جواز جرح الشهود، نقلوا الإجماع على جواز جرح الشهود عند القضاء، ولا شك أن حفظ الشريعة أولى من هذا كله. وقد جاءت آثار عن السلف كثيرة جدا تدل على جواز الجرح والتعديل، من ذلك ما حصل مع الإمام أحمد، قال كان جالسا مع أبي تراب النخشبي، فجعل يقول علي بن أبي، جعل يقول أحمد بن حنبل فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء، يا شيخ لا تغتب العلماء. فقال له الإمام أحمد: ويحك، هذه نصيحة وليست بغيبة. وجاء عنه أيضا أنه استؤذن في أن أصحاب الحديث يأتيهم أقوام يجلسون إليهم ويكونون أو يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال الإمام أحمد: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال تحذر منه. وأيضا جاء عن عبد الله بن المبارك أنه ذكر رجلا فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ فقال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، كيف يعرف الحق من الباطل. ولا أثار في ذلك عن السلف كثيرة والكتب مليئة بها. فهذا يدل على جواز الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع. ولا يمكن للناس أن يعرفوا الدعاة على أبواب جهنم ويعرفوا الفرق بينهم وبين الدعاة إلى السنة وإلى شرع الله إلا من خلال الجرح والتعديل ونصيحة أهل العلم العارفين بهم لعباد الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. لا يتم التمام الواجب إسلام عبد حتى يكون متبعا لشريعة الله وطريقة الصحابة، لا مبتدعا في دين الله، مصدقا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلما منقادا لا يجادل ولا يعاند. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. من زعم، يعني من ادعى أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من زعم أن الدين ناقص ولم يكتمل، والله سبحانه وتعالى قد ذكر تمام دينه وكماله قبل موت نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينوا ذلك وأظهروه، وما بقي شيء من شريعة الله ليس ظاهرا وواضحا وأمره بين. فمن ادعى أن شريعة الله ناقصة وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا الرسالة التي حملهم إياها ربنا تبارك وتعالى، فقد طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في دين الله تبارك وتعالى بدعواه أن شريعة الله ناقصة، فهو مكذب لخبر الله تبارك وتعالى الذي أخبر به أن شريعته تامة، وكذا بها وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، كفى بهذا فرقة بين المسلمين. فالذي يفرق صف المسلمين هو الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه، ويأتي بشريعة جديدة، ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يفرق كلمة المسلمين. الناس اليوم يريدون أن يفسد المبتدع في دين الله كما يشاءون، ولا يريدون من أحد أن يقول فلان مبتدع يفسد في دين الله، يقولون هذا مفرق للصف. ليست الغاية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها هو جمع الكلمة على الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع، ولكن على الحق فقط لا على الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بعث إلى قريش، كانت قريش كلمتهم واحدة غير متفرقين، ولكن على إيش؟ على الباطل، على الكفر. فمحمد صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الناس، فرق ما بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. فالتفريق بين الحق والباطل ممدوح وليس مذموما، لأن الاجتماع الذي طلب منا والذي أمرنا به هو الاجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا عن حبل الله الذي هو الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. أما الافتراق عن الباطل وبيان الحق من الباطل وفصل هذا عن هذا، فهذا واجب شرعي يجب على الجميع أن يبينوا ذلك وأن يجتهدوا فيه. وجهاد أهل البدع والضلال من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهد الكفار والمنافقين، المنافقون كيف يجاهدون؟ المنافقون لا يجاهدون بالسيف، لأن المنافق يظهر الإسلام، ليس لك أن معه شيء بعد أن يظهر، لأن ليس لك أن تعامل الناس إلا بما أظهروا لك. فالمنافق يظهر لك الإسلام، تجاهده بماذا؟ تجاهده بالعلم، تجاهده بالعلم بإظهار الحق وإبطال الباطل، هكذا يكون الجهاد. فهذا الذي يدعي أن الذي يبين الحق من الباطل والذي يفصل بين ذلك والذي يعري أهل البدع والضلال أنه يفرق الأمة، هذا هو مفسد في دين الله، يريد أن يدافع عن أهل البدع، ويريد من أهل البدع أن يفسدوا في دين الله من غير أن يقول لهم أحد ماذا تفعلون. قال وكفى بهذا فرقة، أي هذا الزعم الذي زعمه، وطعنا عليهم، أي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. لأنه عندما يدعي أن الدين ناقص يحتاج أن إيش؟ أن يتمم من عنده وأن يأتي بأنواع من البدع والضلالات. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
صلاة الوتر على صلاة القيام؟
الأصل أن لا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالأصل عندك أن يكون الوتر آخر الصلاة وليس أوله. أي نعم، لكن من صلى من الوتر وأراد أن يقوم بعد ذلك فيجوز له أن يقوم، لكن أن يتعمد ذلك لا، لا يجوز. نعم.
الشيخ إمام المسجد يعني إذا كان يكذب ويقوم بتضليل يعني،
نعم،
وعندما يواجه يقول
أنا
لا أفعل ذلك،
نعم،
هل يحذر منه أو يستمر في النصيحة يعني؟
والله ينصح، إذا كان ما في من وراء كذبه مفسدة ترجع على المسلمين فينصح ويداوم على النصيحة. وإذا ثبت عنه هذا بشكل يعني واضح من غير مجرد يعني ادعاءات فمثل هذا يغير، لا يصلح أن يكون إماما في مسجد. نعم.
ما هي علامات ليلة القدر؟
علامات ليلة القدر لا يوجد لا يصح فيها إلا علامة واحدة، وهي أن الفجر أن الشمس تظهر في فجر ذاك اليوم كالطست لا شعاع لها، هذه العلامة الوحيدة التي صحت في ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، الله يبارك فيكم. حياكم محمد الله يسلمك.